بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع روائع التابعين. سبحان الله، هذه القصص وهؤلاء التابعون كل واحد منهم سبحان الله نموذج، كل واحد اتجاه، كل واحد شكل، وكلهم يجمعهم تيار الإسلام. سبحان الله، الإسلام مثل النهر، ليس مثل الخط وإنما مثل النهر. النهر عريض، أنت قد تكون في طرفه الأيمن أو طرف الأيسر، وهذا داخل النهر. بعض الناس يريد أن يجعلوا الإسلام خطا، ليس نهرا وإنما خطا، بالضبط بهذا النموذج، بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه الآراء، بهذه الأحكام، بهذا الفقه، وإلا أنت خارج. الإسلام ليس بهذه الصورة، فيها رقة أبي بكر وتشدد عمر رضي الله عنه، فيه العباد وفيه العلماء وفيه السياسيين وفيه التجار وفيه كل النماذج. وهناك خط عام يشملهم. حدثتكم عن الربيع بن خثيم وعبادته العظيمة وزهده، واليوم أحدثكم عن نموذج آخر، هو إياس ابن معاوية المزني، الذي يضرب به المثل بالذكاء، ذكاء إياس. كل الناس وأنا منهم سبحان الله، يعني الأذكياء يشد، يعني ننشد إليهم ويعني نعجب بقصصهم وحياتهم وقدرتهم على استخراج الأمور بفطنة وبسرعة لا يلتفت إليها معظم الناس. ولذلك أبو تمام الشاعر الشهير عندما أراد أن يضرب النموذج في البشر قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. فهؤلاء في كل واحد لهم نموذج. إقدام عمرو بن العاص في إقدامه وشجاعته وقدرته العسكرية العجيبة، في سماحة حاتم، حاتم الطائي صاحب الكرم والجود المعروف في البشر، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سيد قومه، ساد قومه بالحلم، حليم، ما يغضب أبدا، الأحنف. فكل واحد من هؤلاء يضرب به المثل في هذه الصفات، وإذا ذكر الذكاء فيضرب المثل بإياس. من إياس ابن معاوية هذا؟ نبدأ هذه القصة في أيام خلافة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، الخليفة الراشد الخامس الذي ملأ الأرض عدلا. عمر بن عبد العزيز بات ليلة وما استطاع أن تغمض عينه، والسبب أن قاضي البصرة مات، ويريد أن يختار قاضي للبصرة. اختيار قاضي للبصرة ما هو أمر سهل، البصرة من أعظم المدن الإسلامية في ذلك الوقت ومن أكبرها، ومشاكل فيها كثيرة، فيحتاج قاضي حازم لكن عادل، ويحتاج إنسان يقيم العدل ويحكم بما أنزل الله، ولا تأخذه في الحق رهبة ولا رغبة، وما يعني يلين أمام الضغوط الكثيرة التي ستأتي عليه. وسبحان الله، يعني هناك كانوا عندهم وضوح في فصل السلطات، يعني في والي للبصرة يدير شؤونها، وفي قاضي ممكن الناس تقاضي الوالي. للأسف يعني اليوم صارت المسألة هذه فيها، يعني صار فيها لين، بينما فصل السلطات أمر شرعي ضروري، فيحتاج واحد حتى أمام الوالي لا يلين أو يحابي. فظل يفكر من ممكن أن يتولى أمر قضاء البصرة، وكلما فكر في إنسان بدأ يفكر هل هناك من هو أفضل منه، فيبدأ يفكر وظل يفكر، كلما وصل إلى شخص هل هناك من هو أفضل منه، حتى وصل الأمر عنده إلى اثنين، عنده متساويين كفرسي رهان، كلاهما عنده فقه في الدين، علم، وعنده صلابة في الحق، وعنده ذكاء شديد، لماح. والقاضي يحتاج أحيانا أن يكون في بعض القضايا العادية ما تحتاج، خلاص واضح الحكم، لكن في بعض القضايا تحتاج ذكاء حتى يفرق ويميز، ما يستطيع عليها كل إنسان. وبدأ يفكر في هذين الرجلين، هذا له المزية الفلانية بس هذا فيه الصفة الفلانية أحسن منه، بس في صفة ثانية عند هذا لا توجد عند هذا، كل ما فكر في صفة جيدة عند واحد وجد صفة تنافسها عند الآخر، فاحتار ما هو قادر يقرر. لما صار الصباح استدعى والي العراق عدي بن أرطأة، وكان في ذلك الوقت في زيارة إلى دمشق حيث كان عاصمة الأمويين وفيها عمر بن عبد العزيز، فنادى عدي قال يا عدي اجمع بين إياس ابن معاوية المزني والقاسم ابن ربيعة الحارثي، وكلمهما في أمر قضاء البصرة، وولي أحدهما عليه، ناقشهم، شوف اختار واحد منهم اللي ترى هو الأفضل وعينه قاضيا على البصرة. فقال عدي سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. رجع عدي إلى العراق واستدعى إياس والقاسم وأخبرهما بالخبر، إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أولي أحدكما قضاء البصرة، أولي أحدكما قضاء البصرة. سبحان الله، الناس اليوم تتنافس على هذه المناصب العظيمة، منصب عظيم، قاضي، رئيس القضاة في البصرة، بينما في ذلك الزمان لما كانت النفوس صافية كل واحد يريد أن يدفع هذه الولاية عن نفسه. فقال كل منهما عن صاحبه ولي هو أولى مني بهذا، وبدأ كل واحد منهم يمدح الآخر، هو كذا وكذا ومن فضله وعلمه وفقه، وبدأ كل واحد يمدح الثاني عشان ما يتولى هو القضاء. ليش؟ يخافون بالذات من القضاء، لأن القاضي لو حكم بخطأ يخشون أن يعاقب يوم القيامة، لم يقم العدل. وبدأ التنافس بين الرجلين ليس على المنصب، وإنما التنافس على الهروب عن المنصب. عجيب. فعدي احتار، والي العراق احتار، فقال أمير المؤمنين، قال واحد منكم هو القاضي، والله لن تخرج من مجلسي هذا، ما بأن المسألة تطول في هذا اللقاء، لازم نحسم المسألة، والله ما تخرج من مجلسي هذا حتى تحسم هذا الأمر، لازم واحد فيكم يتولى القضاء. فقال له إياس، مدام أنت احترت يا أمير المؤمنين وكل واحد فينا قاعد يمدح صاحبه، أنا أقترح عليك اقتراح. قال ماذا؟ قال عندك فقهاء عظماء في العراق، من أكبر الفقهاء في الدنيا، الحسن البصري ومحمد بن سيرين، اسألهما عني وعن القاسم، خليهما يختارون. اقتراح لطيف صح؟ عالمين مشهورين عدلين ثقات يعرفون الناس وأقدر على تمييز بيننا. طبعا إياس ذكي، القاسم كان يزور الحسن البصري ومحمد بن سيرين وبينهم علاقة وثيقة، بينما إياس كانت علاقته بهما خفيفة جدا، فعلم أنه لو سأل الوالي لو سألهما سيرشحان القاسم، لأنهما يعرفان أكثر، طبيعة الإنسان أنه يرشح اللي يعرفه أكثر، واحد ما أعرفه ما أقدر أزكيه، لكن هذا أعرفه أقدر أزكيه. القاسم انتبه أن إياس يريد أن يورطه بالقضاء، وأن الأمير إذا استشارهما سيشيران بالقاسم، فهنا أراد يطلع نفسه من المشكلة اللي وقعها فيها إياس. شو هم يعتبرون المنصب معتبرينه مشكلة؟ يا ناس يا من تتكالبون على المناصب، انظروا الدنيا لما كانت صافية كيف كان الناس تتخلق. فعرف أن إياس يريد أن يورط بهذا المنصب، وعرف أن الأمير لو استشارهم سيختارونه، فلا بد أن يخرج نفسه من هذه الورطة. فقال: يا أيها الأمير، لا تسأل أحدا عني ولا عنه، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن إياسا أفقه مني في دين الله وأعلم بالقضاء. يعني أقسم قسم شديد. ثم قال: يا أيها الأمير، أنا أقسمت، إن كنت كاذبا في قسمي هذا فلا يحل لك أن توليني القضاء وأنا أقترف الكذب، وإن كنت صادقا في قسمي هذا فلا يجوز أن توليني، لأن هو كما أقسمت أفضل مني وأعلم بالقضاء، فلا يجوز أن تذهب إلى المفضول وتترك الأفضل. طبعا الآن الأمير صح لابد أن يولي إياس، هنا إياس شعر بالورطة. شوف لما سبحان الله الذكياء لما يجلسوا مع بعض لهم حياة أخرى. فالتفت إياس إلى الأمير قال: أيها الأمير، جئت برجل ودعوت إلى القضاء وهو يعتبر القضاء على حافة جهنم، أي خطأ يطيح في جهنم، فنجى نفسه منها بيمين، يستغفر الله منها ويكفر عنها فيما بعد وينجو بنفسه من القضاء، لذلك أقسم. عدي الآن الأمير والي العراق قال: والله إن من يفهم فهمك يا إياس لجدير بالقضاء. اللي قدر يحلل إن هذا حلف لهذا الهدف معناها قدرته على تحليل الأمور ليست عادية، هو أولى بالقضاء من غيره. فمن هنا تولى إياس قضاء البصرة. من هذا إياس ابن معاوية المزني الذي اختاره الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قاضيا له على البصرة؟ من إياس هذا الذي ضربت بذكائه وفطنته وبديهته الأمثال كما ضربت الأمثال بجودي حاتم وحلم الأحنف وإقدام عمرو بن العاص أو عمرو بن معدي كرب بطل الجاهلية؟ من إياس هذا؟ إياس ولد في سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة، والتقى مع بعض الصحابة فهو من التابعين، ثم انتقل من نجد إلى انتقل مع أسرته إلى البصرة، وكان أيضا أثناء شبابه يتردد على دمشق ويحرص على الالتقاء من بقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، والتقى كذلك بكبار التابعين، وظهرت سبحان الله على هذا الغلام المزني علامات النجابة وإمارات الذكاء منذ نعومة أظفاره، حتى صار الناس يتناقلون أخباره ونوادره وهو ما زال صبيا صغيرا. أنا التقيت سبحان الله مع بعض الصبيان، أنا شخصيا التقيت مع بعض الصبيان الصغار، أضرب بهم المثل سبحان الله في الذكاء وفي القدرة. التقيت مع طفل صغير حفظه الله ويعني ما شاء الله يسعد به أبويه في السودان، شاب صغير طفل صغير في الابتدائي، لكن سبحان الله قدرته على تحليل الأمور وقدرته على فهم الأشياء يعني سبحان الله يفوق الكبار. فإياس كذلك سبحان الله، الناس وهو صغير يتناقلون أخباره ونوادره. مما يروى عنه وهو صغير أن أهله أرسلوه إلى رجل يهودي من أهل الذمة كان يعلم الناس الحساب الرياضيات، وكان من أشطر الناس، ذلك كان الناس يختارونه في تعليم أبنائهم الحساب. في يوم من الأيام اجتمع مجموعة من أصحاب اليهودي من اليهود، اجتمعوا معه وجعلوا يتكلمون في أمور الدين، وإياس هذا الطفل الصغير ينصت وهم طفل صغير ما من تبهيل له يعني. فهنا المعلم أستاذه في الحساب يقول لأصحاب اليهود: ألا تعجبون للمسلمين؟ سمعت أحدهم ذات اليوم يتكلم عن الجنة فيقول أن الجنة فيها أكل وشرب، ثم أنهم لا يتغوطون أجلكم الله، يعني ما يتبرزون ما يقضون حاجة. كيف؟ فضحك اليهود: إيش المهازل هذه عند المسلمين؟ فهنا إياس استأذن، قال: يا أستاذ تأذن لي بالكلام؟ فالتفت الناس إليه، قال: نعم. قال: يا أستاذ أكل ما يؤكل في الدنيا يخرج غائطا؟ كل اللي ناكله يطلع يخرج؟ فقال المعلم: لا. فقال الفتى: إذن يا أستاذ الذي لا يخرج أين يذهب؟ قال: يذهب في غذاء الجسم، يغذي الجسم. قال: إذن لماذا تنكر على المسلمين أن ما نأكله في الدنيا يذهب بعضه غذاء؟ كيف لا يذهب كله في الجنة غذاء؟ فهنا قال الأستاذ: قاتلك الله من فتى، طفل صغير يفهم الفهم كيف، وأفهم يهود. فهكذا كان من قصص ذكاء وهو صغير. وبدأ الغلام يكبر في السن وتتقدم أخبار ذكائه حيثما ذهب. يوم من الأيام دخل دمشق، ويبدو أن اشترى شيء من أحد الشيوخ دمشق واختلف معاه وصارت بينهم مشكلة. حاول يقنعه إياس، ما استطاع يقنعه، فاشتد الأمر بينهما. فقال: لنذهب للقاضي. فكان عندهم قاضي في السوق، معظم المشاكل تحدث في السوق، القاضي يكون موجود في السوق، فيذهبون إليه يختصمون، وكان الحكم يصدر فورا، ما مثل اليوم يعخرون القضايا، المسألة تظل سنين والحكم إلى الأهم ما صدر. فلما صار بين يدي القاضي، كل واحد بدأ يقول حجته، فإياس بدأ يرفع صوته على خصمه ويشتد بالله، وفعل وقال وما وعدني بحدة. فهنا القاضي قال: اخفض صوتك يا غلام، فإن خصمك شيخ كبير السن والقدر. فقال إياس: لكن الحق أكبر منه. فقال غضب القاضي، قال: اسكت. قال الفتى إياس: ومن ينطق بحجتي إذا سكت؟ فازداد القاضي غضبا وقال: ما أراك تقول منذ دخلت مجلس القضاء إلا باطلا. فقال إياس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحق هذا أم باطل؟ فهدى القاضي، قال: أحق، ورب الكعبة حق. سمع وإذن الحق لإياس. لكن هنا تعلم إياس معاني القضاء، تعلم كيف يتعامل مع الناس أيضا، كيف أنه هو في حدته كان صاحب حق، فأحيانا صاحب الحق يعني يكون شديد في حقه. وانكب هذا الفتى المزني، انكب وعكف على العلم وتفرغ للعلم، وأخذ ينهل من العلم من كبار الصحابة والتابعين والعلماء، حتى صار له منزلة كبيرة في العلم سبحان الله بذكاء الشديد وهو صغير، صارت له مكانة كبيرة في العلم، حتى صار الشيوخ والعلماء يعني يستفتون ويسألون، بل صار الشيوخ يتتلمذون على يديه على رغم صغر سنه. وله في ذلك قصص عجيبة أحدثكم بها في اللقاء القادم إن شاء الله. مزيد من قصص التابعين في رواية القصص. إلى أن نلتقي لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.